بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، حييكم في هذه الحلقة من مطارحات. بداية أشكر بث الكوثر الذي بدأ على رأس الساعة، شكرا لكم مستمعينا، أيضا أحييكم أنتم وأيضا من يشاهدون على موقع الفيسبوك. موضوع الحلقة كما تعلمون من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، القسم الثالث. أرحب وأحيي سماحة آية الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سيدنا في هذا اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم.
قبل أن نسأل سؤال الحلقة اليتيم لربما، هل هناك ما تريدون أن تضيفوه أو تشيرون إليه قبل أن ندخل ببحث الليلة؟
أحسنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة بودي أن أقدم الشكر الجزيل لكل الأعزة الذين اتصلوا أو بعثوا إلي برسائل أو بعثوا إلي بكلمات من هنا وهناك، بين من يقبل الحديث الذي أشرنا إليه بالأمس وبين من هو رافض لذلك الحديث. في الواقع لأنني أنا من أولئك الذين أقبلوا الرأي وتعدد الرأي وتعدد الاجتهاد، وإنما أطرح هذه الأبحاث لتثير دفائن العقول لكل المتلقين لمثل هذه الأبحاث. وأقولها صريحة أعزائي، أن إنما أثير هذه الأبحاث لأوجد الحراك الفكري في هذا الماء الآسن الذي يعيشه العقل الشيعي في هذه المرحلة، وأرجع سبب هذا السكون وهذا وعدم الحركة، أرجعه إلى أن المؤسسة الدينية ليست هي بصدد تحريك أفكار الناس، وإنما هي من الناحية الفكرية، حتى أقيد كلامي من الناحية الفكرية. طبعا عندما أتكلم عن خارج إيران، لأنه إيران لها وضعها الخاص، والآن أنا مو بصدد الحديث عن الحواضر العلمية والحوزات في داخل إيران، وإنما أتكلم عن النجف وما هو تابع للنجف. عزيزي، أتكلم لأنه أساسا من الناحية الفكرية والعقدية، من حيث الفكر غائبة، ولا يوجد هناك أي إثراء وأي تحريك للفكر الشيعي في خضم هذه الأحداث وفي خضم هذا الهجوم الفكري على مدرسة أهل البيت. النقطة التي أريد أن أبينها في هذه الليلة، وأرجو الله أن يسعني الوقت لهذه المسألة، أنه من أهم مميزات مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي قامت عليها ركائزها، هو أنها مدرسة الاجتهاد. أنتم تعلمون بأنه المدارس الأخرى والاتجاهات الأخرى والمذاهب الأخرى أغلق عندهم باب الاجتهاد منذ زمان بعيد، ولكنه بحمد الله مما تفتخر به مدرسة أهل البيت أن الاجتهاد مفتوح على مصراعيه، ولكن لأهل الاجتهاد، لا لكل من يدعي ويدعي وصلا بليلة، لا، ليس الأمر كذلك. لمن له آلية ومقدمات الاجتهاد والملكة والقدرة على الاجتهاد، هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني، أننا عندما نقول أعزائي الاجتهاد، مما يؤسف له في القرنين أو الثلاثة الأخيرة، عندما يقال مجتهد ينصرف الذهن إلى الاجتهاد في باب الطهارة والنجاسة والحيض والنفاس والصوم والحج والخمس وأحكام الفرعية والرسالة العملية بشكل كامل، عندما يقال مجتهد أساسا لا ينصرف الذهن إلى الاجتهاد في التفسير، إلى الاجتهاد في العقائد،
إلى الاجتهاد في الفلسفة، إلى الاجتهاد في التاريخ، أبداً أبداً. أساساً لو استعمل هذا الاستعمال وقيل مجتهد في التاريخ لعلهم يستغربون أنه هذا اللفظ متعارف أو غير متعارف، مع أنه بيني وبين الله نحن كما يوجد عندنا اجتهاد في الفروع وفي الفقه الأصغر، يوجد عندنا اجتهاد في جميع دوائر المعرفة الدينية وغير الدينية. يعني في علم الاجتماع ابن خلدون يعد ماذا؟ يعد مجتهدا، بل يعد لعله من المؤسسين لعلم الاجتماع. عندما نأتي افترضوا إلى سيبويه، أو عندما نأتي إلى ابن جني، أو عندما نأتي إلى الشاطبي أو إلى آخره، نجد أن هؤلاء أيضا كانوا من المجتهدين، ولكن كل في مجاله الخاص به. أعزائي، أنا عندما أقول الاجتهاد في مدرسة أهل البيت لا أريد الاجتهاد في الحلال والحرام، وإنما أريد الاجتهاد في جميع دوائر المعرفة الدينية. أقول هذه من أهم خصائصي ومميزات مدرسة أهل البيت التي أبقتها حية إلى يومنا هذا، وسأبين لماذا أبقتها حية. إذن هذه هي النقطة الثانية، وسأشير إلى الشواهد، يعني سأشير إن شاء الله في هذه الليلة إلى الشواهد. الأصل الثالث أو الأمر الثالث هو أنه ترتب على فتح باب الاجتهاد في جميع دوائر المعرفة الدينية والإنسانية تعدد الاجتهادات. طبيعة الحال هذه، لأنه من حيث النتيجة عندما يتعدد الاجتهاد وليسوا من المعصومين، إذن بطبيعة الحال سوف يقع ماذا؟ سوف يقع هناك تعدد الاجتهاد، وسوف يكون هناك تعدد ماذا؟ في القراءة. إذا أردنا أن نتكلم بلغة حداثوية، القراءة يعني اجتهاد قائم على أسس، على رؤية، على نظام معرفي. وأهل الاختصاص يعرفون عندما أقول نظام معرفي يعني منهج ورؤية، يعني أنت إما تستند إلى الحديث لاستنباط الرؤية في العقائد والفقه، وإما تستند إلى العقل، وإما تستند إلى القرآن، هذا يسموه منهج. هذا المنهج يولد ماذا؟ رؤية. إذن أعزائي، بطبيعة الحال عندما فتح باب الاجتهاد أدى ذلك إلى تعدد القراءات، وعندما تتعدد القراءات بطبيعة الحال سوف يقع الاختلاف بين المجتهدين، وهذه طبيعية جدا، وإلا البشر لم يخلق كلهم سواسية أمثال، كما يقال الأمثال المثلان ممتنعان عقلا، لا يوجد شخصان يتماثلان من كل جهة وفي كل بعد. فإذا تعددت القراءات، التفتوا لأعزائي، كونوا على ثقة، نحن عندما نرجع، وإذا أتكلم في مدرسة أهل البيت مو خارج مدرستي أهل البيت، وعندما نرجع إلى علماء مدرسة أهل البيت، بيني وبين الله وسأقرأ لكم بعض الكلمات، أجد أنهم كانوا يختلفون، ولكن لا يتهم أحد الآخر بأنك ضال، بأنك مضل، بأنك خارج عن المذهب، بأنك بهذا الكلام والرأي الاجتهادي بدأت تضعف التشيع، بأنك بدأت تضعف المرجعية. عجيب تهمة هذه، أنا لا أعلم هاي التهمة، الآية المباركة مالتها وين، الرواية مالتها وين، هي المرجعية ما هي، حتى أنه تضعيفها تقويتها لو من أصول الدين لو من فروع الدين، لا أعلم واقعا على أي الأحوال، ولكنه عنوان أنا، بأنك تضعف التشيع، بأنك تضعف المرجعية، وغيرها وغيرها من هذه العناوين التي هي جميعا في جيوب هؤلاء المتهمين. بمجرد أنهم اختلفت معهم في الرأي ماذا حصل؟ ها؟ حصل واحدة من هذه العناوين، إلى أن تنتهي إلى آخر المطاف، إلى ماذا؟ إلى إصدار الفتاوى، وأنه ليس بمجتهد، وأنه ليس بمتخصص، وأنه وأنه وأنه. واطمئنوا عزيزي، أقولها للتاريخ، لعله في قبل 50 سنة 30 سنة 100 سنة هذه العناوين كانت تنفع، لعله الآن مو فقط لا تنفع بل مو فقط لا تضر، لعله تكون نافعة للشخص لأنه يتق. أحسنتم أحسنتم. وأنا أتصور أن هذه اللغة في زماننا هي اللغة العاجز، لغة الضعيف، لغة الذي لا يملك البرهان والمنهج علمي، وإلا إذا عنده منهج علمي. أنا قلت هذه الدعوة أليف، فبالإمكان أن يأتي في المقابل يقول هذه الدعوة من قالها لا نقبلها أولا ثان، كما نحن تعرفنا تعودنا في هذه السنين في برنامج مطارحات والأطروح. الآن هذا هو، هسه قد يقول لقائل سيدنا هل يمكن ذكر بعض الشواهد لهذه القضية أو لا يمكن؟ أعزائي سأذهب إلى أكابر مدرسة أهل البيت لأذكر لكم ماذا الشواهد على هذه،
على هذه المبادئ،
على هذه المبادئ التي أشرنا ولو إجمالا. أعزائي انظروا أعزائي، يقول الشيخ المفيد في حق من؟ في حق الشيخ الصدوق، وهما علمان من أعلام مدرسة أهل البيت. أنا لا أحتاج إلى تعريفهما، أما الشيخ المفيد واضح، وأما الشيخ الصدوق أيضا فواضح لا يحتاج إلى دليل. انظروا ماذا يقول الشيخ المفيد في حق الشيخ الصدوق مع احترامهما وجلالة قدرهما و إلى آخره وقدسيتهما، ولكن لا قدسية النصب من فلان وفلان، بل قدسيتهما ناشئة من آثارهم العلمية، من كتبهم، من خدماتهم، من مستواهم إلى آخره. تعالوا معنا أعزائي إلى موسوعة الشيخ المفيد تصحيح اعتقادات الإمامية للإمام الشيخ المفيد المتوفى 413 من 336 إلى 413، في صفحة أعزائي 649 من الكتاب هذه عبارته، التفتوا، بعد أن ينقل عبارة الشيخ الصدوق يقول قال الشيخ أبو جعفر، مراد الشيخ الصدوق في كتابه اعتقادات في كتابه الاعتقادات، بعد أن ينقل كلام الشيخ الصدوق انظروا ماذا يقول. قال الشيخ المفيد في جواب من؟ في جواب الشيخ الصدوق الذي ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله في هذا الباب لا يتحصل، ومعانيه تختلف وتتناقض. يقول الشيخ الصدوق ما كلامه ماذا؟ متناقض. والسبب في ذلك، ما هو السبب أنه تناقض الشيخ الصدوق؟ قال والسبب ذلك أنه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة. إذن كان منهجه ماذا؟ منهج الأخباريين، يعمل بظواهر الحديث ولا يدخل العقل والاستدلال العقلي والقرآن أبدا أبدا. قال عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة ولم يكن ممن يرى النظر، يعني والاجتهاد العقلي، حتى أنه حتى ماذا؟ فيميز بين الحق منها والباطل. إذن دي يتهم الشيخ الصدوق أنه عنده قدرة على تمييز الحق من الباطل، لو ما عنده قدرة
قد يقصد الصحيح.
لا لا لا, لا أبدا أبدا، أريد أستاذ على واقعا أريد، أنت رأيك محترم، ولكن أنا ده أتكلم مع الشيخ المفيد، يقول أن الشيخ الصدوق لا يميز الحق من الباطل، يختلف يحترمهم ولكن الاختلاف اختلاف منهجي. قال فيميز بين الحق منها والباطل ويعمل على ما يوجب الحجة، يعني لم يستطع أن يعمل على ما يوجب الحجة. هسه ما هي مشكلة الشيخ الصدوق؟ يقول ومن عول في مذهبه، يعني في منهجه، على الأقاويل المختلفة كالشيخ الصدوق وتقليد الرواة. إذن الشيخ الصدوق مجتهد له مقلد مولانا،
مقلد
بالنسبة إلى الشيخ المفيد الشيخ الصدوق ماذا؟
مقلد.
مقلد عجيب، يعني مرجع يتهم مرجع. نعم أعزائي مرجع يتهم مرجع، ولكن هذا بحث علمي ما مرتبط بالأشخاص، إلا مريض القلب يودي هذا البحث إلى من القضية العلمية إلى القضية ماذا؟
الشخصية.
وهذا اللي الآن نحن في الآونة الأخيرة مع الأسف ابتلينا به، وهو أن بعض مرضى القلوب أو حاجة في نفس يعقوب بيني وبين الله، بمجرد أن نتكلم عن قضية العلمية مباشرة يقولون ماذا؟ تكلم عن مرجعية عن كذا كذا. عزيزي بيني وبين الله أنا أربأ بنفسي أن أتكلم عن الأشخاص، مو أنه أرى لهم القدسية، لا، أربأ بنفسي أن أتكلم عن الأشخاص. قال وتقليد الرواة ومن عول في مذهبه على الأقاويل المختلفة، يعني منه؟ يعني شيخ الصدوق. وتقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه. يعني قد ضعيف هذا الإنسان في منهجه. شيخنا أنت الذي تقول هكذا، أنت منهجك ماذا؟
هل هناك من يردك؟
أحسنتم. لا 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 لا، مو بغض النظر يردك، أنت منهجك ماذا اللي ده تحمل؟ نعم. ده تحمل على منهج الشيخ الصدوق. التفتوا أعزائي حتى تعرفون بأن السيد الحيدري يحيي تراث من أعزائي. قال فصل، فصل، احفظوا هذه الجملة واكتبوها أعزائي ولا تنسوا، خصوصا يا طلبة العلم في حوزة النجف وأتباع النجف. وكتاب الله تعالى في صفحة 44 من تصحيح الاعتقاد، وكتاب الله تعالى مقدم على الأحاديث والروايات. خلاص النقطة راس سطر مولانا. كتاب الله مقدم على الأحاديث والروايات، مو روايات مستفيضة لا قيمة لها، مو مشهورة لا قيمة لها، صحيحة السند لا قيمة لها، مجمع عليها لا قيمة لها. الأصل ما هو؟ هو القرآن. وكتاب الله تعالى مقدم على الأحاديث والروايات، وإليه يتقاضى، هو القاضي، هو الحكم أعزائي. وبالأمس وقبل الأمس قرأنا لكم أن سيد الخويم قال هذا، قال لا، من تتعارض الروايات. أما الشيخ المفيد ماذا يقول؟ لا، إلى كل رواية نعرضها ماذا؟ على القرآن. وإليه يتقاضى في صحيح الأخبار وسقيمها، فما قضى به فهو الحق دون ما سوى.
حتى في صحيح الأخبار
ماكو عزيزي شيء، قاعدة أصل. احفظوا عني ذلك. هذا الشيخ المفيد. بعد أنا لا أتصور يوجد الآن في الطائفة من له قيمة علمية أكبر من الشيخ المفيد. مؤسس واقعا كثير من مباني المذهب أسسها من؟ طبعا يقول في علمكم هذا، من أقول لا يتبادر لأذنكم أني أقلد الشيخ المفيد، لا لا لا، لأنه أنا أختلف معه منهجيا أيضا في هذه القضية، أتفق معه لأنه هو يعتقد العقل الكلامي وأنا لا أقبل العقل الكلامي. هذا له بحث إن شاء الله في محل آخر. هذا موضع. ومن هنا تفتوا لي أعزائي، من هنا يقدم نصيحة الشيخ المفيد المن؟
الشيخ الصدوق.
الشيخ الصدوق طبعا مو أنه مباشر، وإنما نصيحة كتابية علمية،
لأنه متقدم عليه أساسا
الشيخ الصدوق. أحسنتم. ولكن يريد الله. أنه يريد أن يقول، يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول من يتبعون الشيخ الصدوق أنا أقدم لهم نصيحة. ما هي نصيحتك لهم؟ في صفحة 79 أعزائي، في صفحة 79 من تصحيح اعتقادات الإمامية للشيخ المفيد، فصل في النفوس والأرواح. قال الشيخ أبو جعفر، قال الشيخ أبو عبد الله، واضح الآن؟ إذن ذاك كلام الشيخ أبو جعفر، هذا كلام. يقول كلام أبي جعفر في النفس والروح على مذهب الحدس دون التحقيق. بيني وبين الله على الظن يتكلم الشيخ الصدوق. هسه بيني وبين الله أنا لو أقول السيد خوئي، السيد الحكيم، السيد فلان، السيد فلان، مقصودي من السيد الحكيم السيد محسن الحكيم صاحب المستمسك، لا يروح ذهنكم يمنى ويسر، السيد محسن الحكيم أو السيد الإمام أو السيد الصادر أو أي علم من الأعلام، ما أريد أجيب أسماء أحياء حتى صرنا مشكل، عرفت شو؟ يقول لو أقول لهم هؤلاء بلا تحقيق يتكلمون، تقوم الدنيا ولا تقعد. ولكن الآن أمامكم الشيخ المفيد يقول للشيخ الصدوق أنت تتكلم بلا تحقيق،
ظن،
على مذهب الحدس دون التحقيق. هذا الحدس الذي هو بمعنى الظن، لا الحدس المنطقي أو الفلسفي. هسه الآن ما هي نصيحتك للشيخ الصدوق؟ التفت أعزائي، يقول له يا شيخ صدوق، لماذا أنت بتعبيرنا هذا تعبيري، هذا فهمها، ليش ما تحترم نفسك فقط تنقل الروايات، أما معانيها تخليها لأهل الاختصاص؟ أنت شنو علاقتك أصلا تنقل المعاني؟ بعد يوجد اتهام أكبر من هذا الاتهام، أنا أقوله للمشاهد للمحقق، يقول ولو اقتصر، يعني منه الشيخ الصدوق، ولو اقتصر على الأخبار، ينقل أخبار، يحدث، ولم يتعاطى ذكر معانيها، لا يدخل في هذا الباب، مولانا شيخنا أيها الشيخ المفيد كما أنت كذا الصدوق. هذا الشيخ الصدوق، هذا الشيخ الصدوق يقول نعم ليس أهلا لذلك، ليس أهلا لذلك، وهذا فهمه،
هذا
فهمه، وهذا حجة. أنا أريد أصل أعزائي مباشرة إلى نتيجة خطيرة جدا، أريد أقول أن التعددية كانت قائمة ماذا قبل 1000 عام،
والذين جاءوا بعد المفيد أيضا لم يخطئوا الصدوق ولم يخطئوا المفيد،
جزاك الله. هذا معناه ماذا؟ أن التعددية كانت قائمة، لكن في الآونة الأخيرة مع الأسف الشديد أن العقل الشيعي رجع إلى الوراء، تخلف، فأراد أن يجعل الطائفة على رأي ماذا؟ على رأي واحد، ومن يخالف هذا الرأي فهو ماذا؟ فهو خارج عن المذهب. أي منطق بائس عاجز ضعيف هذا؟ وإلا هؤلاء أوائلنا، هؤلاء أكابرنا، هؤلاء علماؤنا، هاي فضلوا. قال ولو اقتصر على الأخبار ولم يتعاطى ذكر معانيها كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عليه سلوكه. باب أصلا أنت مو أهل هذا المال، جابك إلى هذا، أنت روح ماذا أنقل روايات لمن بعدك والسلام. يعني أنت محدث وليست أنت مجتهد بعبارة. تعالوا معنا أعزائي، هذا على 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 مستوى المنهج. تعالوا معنا أعزائي على مستوى المباني الكلامية، كان يوجد هسه هذا الذي قلنا على مستوى ماذا؟ اختلاف المنهج. على مستوى المسائل الكلامية هل كان يوجد اختلاف ومع ذلك لم يتهم أحد الآخر بالخروج من المذهب؟ أنا سأقف عند بعض المسائل المرتبطة بأهم مسألة من مسائل مدرسة أهل البيت، وهي الإمامة وعصمة الأئمة. بعد نحن توجد عندنا بعد التوحيد وبعد النبوة مسائل أخطر وأهم وأعمق من الإمامة ومسائل الإمامة يوجد عندنا في المنظومة العقدية.
وقبل أن تنقل سماحة السيد، أنا أذكر المشاهدين أن هذا الكلام يجمع ولا يفرق.
لا لا لا، أريد أبين
أنه يجعل وسعة صدر
سعة المدرسة، سعة المدرسة. أحسنتم، هذا الذي قلته. نعم. يعني هذا الذي أريد أنه يتسع له صدور من يسمع السيد الحيدري عندما يختلف مع السيد الخوئي أو يختلف مع أحد الأعلام أو يقول هذا رأي لا أوافق عليه، مباشرة لا يجير إلى قضية ما إلى قضية شخصية، وإنما هي قضية علمية. وقوة المذهب ماذا؟
في هذه
التعددية أعزائي، لأننا بحمد الله تعالى
هذا هو الاختلاف الرحمة.
أحسنتم، واقعا هذا الاختلاف الذي يقوي ركائز المدرسة، لأنكم تعلمون نحن أتباع هذه المدرسة بمئات الملايين في العالم، فبطبيعة الحال ها بعض يذهب بهذا الاتجاه، بعض يذهب بهذا الاتجاه. ولذا أنتم تجدون الدول التي قامت على التعددية الحزبية والسياسية بيني وبين الله تحصل فيها الانقلابات. إذا أردت أن أمثل، الآن في الدول الديمقراطية ولو بحسب الظاهر يحصل فيها انقلاب أو لا يحصل، ولكن لماذا في دولنا عموما تحصل فيها انقلابات ماذا عسكرية؟ أمامكم هاي مصر.
لأنه
لماذا؟ لأنه قائم على رأي الاستبداد، على حكم، على رأي على الرأي الواحد. أعزائي، ما لم نستطع أن نؤسس لي فيما بيننا ثقافة التعددية وتعدد القراءات ونستطيع أن نتحمل الآخر ونقبل الآخر ونحترم الآخر، كونوا على ثقة أن المدرسة سوف تكون ماذا؟ في ضعف بعد ضعف، في ضعف بعد ضعف. متى تكون في القوة؟ عندما تفتح باب. نعم، ضمن ضوابط وضمن ملاكات
لكل من
هل، وهذا طبيعي. هذا طبيعي. الآن أريد أن أقف عند بعض المسائل التي هي مسائل ماذا؟ معقدة ومهمة. من المسائل المعروفة وهو أن النبي صلى الله عليه وآله، التفتوا لي أعزائي، في مدرسة أهل البيت أتكلم أن النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده الأئمة 12 وكذلك الزهراء البتول. هسه الآن الزهراء مو محل كلامنا، بعده الأئمة 12. هل أن عصمتهم التي ثبتت لهم كما تعتقد مدرسة أهل البيت، هل تبدأ من حين النبوة في النبي ومن حين الإمامة في الإمام أو قبل ذلك؟ ماذا تقول وقعا؟ ماذا تقول هذه المسألة الآن لو أطرحها إلى أي واحد شيعي يقول بابا من المسلمات أن هؤلاء معصومون مذ ماذا؟ مذ ولدوا بل هم وهم في بطون أمهاتهم. لعله يوجد رأي. نعم، ويوجد رأي. ولعلي افترض اني معتقد هذا الكلام مو في اعتقادي انا
أشرتم
كما اشرنا في ابحاث احسنتم اتركوا التفتوا لي تعالوا معنا الى الشيخ الصدوق التفتوا لي اعزائي هذا الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادات للشيخ الصدوق صدوق تحقيق وتعليق مؤسسة الإمام الهادي صفحة 304 هذه عبارته يقول أنهم اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة أنهم مثل الملائكة خارج هذول أنهم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا لا يعصون الله ما أمرهم ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم يعني ماذا يعني لم يعرف الأئمة يعني مقصر في حقهم يعني يخرج من بطن أمه حال من أحواله هو ماذا؟ معصوم قبل البلوغ معصوم حين البلوغ معصوم قبل الإمامة معصوم بعد الإمامة معصوم التفتوا ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم يعني من لم يقل برأيه فهو شنو؟ جاهل بمقام الأئمة جيد جدا أعزائي بيني وبين الله تعالوا مباشرة إلى الشيخ المفيد لنرى أنه يقبل هذا الرأي أو لا يقبل هذا الرأي بعد أن ينقل عبارة من؟ عبارة الشيخ الصدوق في صفحة 130 يقول والوجه يعني اعتقادنا المختار عندنا في صفحة 130 من تصحيح الاعتقاد والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة يعني بعد النبوة والإمامة فهو ماذا؟ كامل في العلم والعصمة ونتوقف فيما قبل ذلك لو سألنا واحد قبل الإمامة معصوم لو مو معصوم الشيخ المفيد ماذا يقول؟
يسكت
يقول لا أعلم تقول يعني تنفي يقول لا ما أنفي تثبت تعتقد يقول لا ما أثبت هذا ينطبق عليه كلام الشيخ الصدوق إذن فقد جهلهم بل تقول مولانا هذه إهانة آخر للشيخ أب والله مو إهانة عزيزي هذا بحث هذا علمي هذا البحث العلمي أعزائي اطمئنوا أن الشيخ المفيد يحترم الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق أم يحترم ماذا الشيخ ولكنه لماذا الاختلاف العلمي يفسد في الود قضية على أي أساس قال ونتوقف فيما قبل ذلك وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا لعله ليست أحوال لعله لا ليس ونقطع على أن العصمة لازمة لهم منذ أكمل الله تعالى عقولهم يعني ماذا؟ يعني بعد العصمة وبعد النبوة والغريب في هذا أن العلامة المجلسي عندما ينقل هذه العبارة من الشيخ الصدوق ومن الشيخ المفيد في المجلد 17 من البحار المجلد 17 من المحار مؤسسة الوفاء بيروت لبنان تأريخ نبينا الباب 15 ينقل العبارة ولا يعلق عليها بأن يرد ماذا؟ بأن يرد المفيد ويؤيد الصدوق أو يقبل الصدوق ويؤيد ماذا؟ المفيد يترك القضية يقول وسيأتي مزيد توضيح لتلك المقاصد في كتاب الإمام هذه مسألة المسألة الثانية وهي من المسائل المعروفة وقعنا المسائل المعروفة وهي هل أن النبي والأئمة يسهون أو لا يسهون يشتبهون أو لا يشتبهون يعني يصلي صلاة الصبح 3 ركعات مثلا ها؟ أو صلاة الرباعية يقرأها 3 ركعات مثلا ها وبعد ذلك من خلفه يقول له يا رسول الله ليش صليت 3 ركعات كما عندنا في بعض الروايات شيعة وسنة بغض النظر أني أقبل أو لا أقبل أنا أثبت أنه مو صحيح الآن أنا أتكلم ماذا الاختلاف الموجود بين أعمدة وأركان مدرسة أهل البيت السهو على النبي والأئمة عزيزي من أهم مدارس الشيعة في العصر القديم هي المدرسة المعروفة بالمدرسة القمية هاي مدرسة قم لها تأريخ قبل مدرسة ماذا؟ قبل مدرسة النجف أعزائي لا يتبادر إلى ذهن أحد أن النجف هي أقدم المدارس لا عزيزي أبدا قم كانت قبل ماذا؟ قبل النجف. بعد ذلك لأسباب بعد الشيخ الطوسي الذي حرق بيته داره من بغداد 448 من الهجرة انتقل ماذا؟
ثم بغداد ثم
الحلة. قرون كانت ماذا؟ اللي مع الأسف الشديد الآن مدرسة الحلة غائبة ومغيبة عن الثقافة الشيعية. وإلا أعلام الإمامية أين؟ من ابن إدريس الحلي وابن فهد الحلي والعلامة الحلي والمحقق الحلي ومن المعاصرين شيخ حسين الحلي وأعلام أعلام في مدرسة الحلة أعزائي، ومن مختلف الدوائر المعرفية. وبعد الحلة مولانا مدرسة ماذا؟ مدرسة كربلاء. وما أدراك ما مدرسة كربلاء؟ من الاسترابادي والبهبهاني والبحراني صاحب الحدائق والأنصاري شيخ مرتضى الأنصاري تلميذ ماذا؟ تلميذ مولانا تلميذ كربلاء مولانا تلميذ شريف العلماء في مدرسة اللي يعرفوها أهالي كربلاء يعرفون كوشة قدا علي مولانا الآن موجودة المدرسة الشيخ مرتضى الأنصاري. ولكن مع الأسف الشديد أي يد توجد تريد أن تغيب المدارس الشيعية عن الثقافة وعن الذهنية الشيعية كأنه فقط أن الشيعة لم ينتجوا إلا مدرسة ماذا؟ إلا مدرسة النجف. لا أعزائي، هذه مدرسة النجف الحالية اطمئنوا هي وليدة مدرسة كربلاء وحلة وأحسنتم لا ووليدة، لأنه واقعا أسسها الشيخ مرتضى الأنصاري وهو تلميذ ماذا؟ وهو تلميذ مدرسة كربلاء. على الأحوال له بحث الآن مو محل كلام. أعزائي، المدرسة القمية كانت تعتقد، خلي ذهنك كمي، كانت تعتقد أن من لم يعتقد بأن النبي والأئمة يسهون فهو داخل في دائرة الغلاة الذين لعنهم الله والأئمة. يعني بعبارة أخرى، مدرسة القمية تعتقد كل هؤلاء العلماء المعاصرين ماذا؟
غلاة.
غلاة. كل شيء يعقل هذا؟ لا نذهب بعيدا أعزائي، لا نذهب بعيدا أعزائي، هذه أمامكم أعزائي تصحيح اعتقادات الإمامية في صفحة 135 في صفحة 135. وقد سمعنا شيخ المفيد يقول وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد اللي هو شيخ الصدوق لم نجد لها دافعا في التقصير، وهي ما حكي عنه أنه قال أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي والإمام. فأنت بمجرد أن تقول أن النبي والإمام لا يسهو أنت ماذا؟
مغالي.
وإذا صرت مغالي تدخل في دائرة ماذا؟ من لعنهم الأئمة. تقول واقعا هكذا؟ أقول نعم، هذا رأي موجود أعزائي. طبعا الشيخ المفيد ينفي هذا،
يرد
هذا. طبعا يكون في علمك أول من نفى السهو ورد السهو عن النبي هو ماذا؟ الشيخ المفيد. يعني الطائفة ما قبله كانت تؤمن ماذا؟
بالسهو.
تقول سيدنا في النتيجة المذهب له، أقول بيني وبين الله لا معنى لهذا السؤال، هذا السؤال خطأ. المذهب عندما يأتي الإمام الحجة نروح نذهب لخدمته نقول يا ابن رسول الله في النتيجة اختلف العلماء، الحق مع من؟ ولذا أنا قلت في أبحاث سابقة يتذكر المشاهد الكريم، قلت ماذا؟ قلت لهم أعزائي أن الأعلام لا يمثلون المذهب وإنما يمثلون ماذا؟ آراءهم الشخصية. وإلا بينك وبين الله من هو المذهب؟ الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، ابن الوليد، أي من المذهب؟ هذا معناه أن المذهب متناقض. الجواب لا هذا المذهب ولا هذا المذهب ولا هذا، وإنما هذه آراء واجتهادات ماذا؟
داخل
المذهب. أحسنتم، داخل المذهب. هذه مسألة من المسائل الأخرى، التفتوا جيدا، هل أن النبي والإمام ينام عن الواجب أو لا ينام؟ يعني مولانا ينام بالليل، مولانا تأخذ الغفوة صلاة الصبح ما يقعد مولانا، يمكن أو لا يمكن؟ ماذا تقول الآن أنتم الشيعة اللي تسمعوني الآن؟ لا تقول لي بأنه سيدنا الآن يسمعون السنة يسمعون السلفية. لا عزيزي، ما يحتاج يسمعون، هذا بحمد الله تعالى موجودة في تراثنا ونحن لا نخفي تراثنا، وعدنا قدرة على أن ندافع ماذا عن كامل قوة تراثنا أعزائي. هذه المسألة وقع فيها خلاف شديد. الإخوة اللي يردون يراجعون فقط أعطيهم المصدر حتى يراجعوا، أخشى أنهم ما يندلوا مولانا. أعزائي تعالوا إلى البحار، البحار باب تاريخ نبينا الجزء 17 باب سهوه ونومه عن الصلاة، بحث مفصل إلى أن يأتي في صفحة 120 يقول: ويظهر عدم انعقاد الإجماع من الشيعة على نفي مطلق السهو عن الأنبياء. ما عندنا شيء إجماع أنه أجمعت الشيعة أن الأنبياء لا يسون، يقول لا يوجد مثل هذا الإجماع، لا يوجد مثل هذا الإجماع. أنت ماذا تقول له؟ بحث آخر، سؤال: يوجد من أحد من يقول بأن النبي ينام عن الصلاة، بأن النبي يسهو في الأحكام الشرعية،
تفوته الصلاة،
تفوته الصلاة فيقوم صلاة الصبح؟ طبعا عندنا رواية نقولها، هو طبعا الرواية هذا مو بالضرورة أنا أرد أقبلها أو كذا. في الصفحة أعزائي يقول
هو أساسا هذه من مشاكل الحديث،
بلي 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 هاي مشاكل أحسنتم، حتى يقول لا يقول لقاء سيدنا هذا البحث شنو علاقته بإسلام السنة، هذه من هذه لابد أن تعرض على ماذا على عند ذلك تعرف القضية.
حتى في قضية العصمة يعني أنا أول ما
جزاك الله
تذكرت آية التطهير، وآية التطهير نزلت في وقت كان الحسنان صغيرة.
عزيزي أقول قلت لك إذن القضية مرجعها جميعا، والله لو أن المرجعية للقرآن كلها هذه المسائل ماذا؟ أما عندما نرجع إلى إسلام الحديث تبدأ هذه المشاكل، تبدأ ولا تنتهي. الرواية هذه أن رسول الله طبعا ينقلها في شرح السنة بإسناد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، يعني نزل في مكانه، وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، يعني يا بلال لا تنام إلى أن تقعدنا ماذا؟ صلاة الصبح. ونام رسول الله وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له، ما استطاع على ذلك، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، قريب من الفجر بعد أخذته ماذا؟ النوم. فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. من اللي أجلس مولانا حر الشمس؟ ففزع رسول الله فقال يا بلال يا بلال، فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني الذي أنامك أنام. فقال رسول الله اقتادوا، جيبوا النفر شغل أولا نتريق مولانا، فبعثوا رواحلهم فاقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. هسه هاي الرواية صحيحة سندا مو صحيحة أن رسول الله ينسى أو لا، أو هذا ينطبق عليه النسيان لا ينطبق، أن رسول الله عصى أو لم يعصي، ولكنه هو يقول، من يقول؟ العلامة المجلسي يقول أقول ولم أرى من قدماء الأصحاب، يعني أصحابنا الإمامية، من تعرض لردها، يقول لم يردها أحد من علماء الإمامية القدامى هذه الروايات، يعني ماذا؟ يعني قبلوها أن النبي نام، إلا شرذمة من المتأخرين، يعني الذي ردها يعبر عنهم ماذا؟
يعني قليل،
شرذمة قليل عدد، ظنوا أنه ينافي العصمة التي ادعوها، وظني أن ما ادعوه لا ينافي هذا.
إذن هو أيضا
هسه الآن ما أريد أقول هو، ولكن أريد أقول الكلام. أعزائي هل يوجد من المعاصرين من يقول؟ عندي وقت السلام
سمعت السيد 5 دقائق
شوية فتستبت عاد جي. سؤال: هل يوجد من المعاصرين من الأعلام المعاصرين من يقول بسهو النبي والأئمة، من يقول بنوم النبي والأئمة أو لا؟ قد واحد يقول سيدنا هذه آراء قديمة عفى عليها الزمن، أنت لماذا؟ لا لا لا، أولا أريد أن أبين أن التعددية كانت قائمة ماذا؟ في مدرسة أهل البيت، ولا يتهم أحد أحدا ولا يخرج أحد أحدا من المذهب، ولكنه أريد أن أبين أيضا من المعاصرين من يوجد من الأعلام المعاصرين. أعزائي قاموس الرجال تأليف العلامة المحقق آية الله العظمى الشيخ محمد تقي التستري، وأهل علم الرجال يعرفون العلامة المحقق التستري من هو، والكتاب مطبوع في مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمل مشرفة. لا يتبادر ذهنكم أن الكتاب مطبوع كذا وكذا. أعزائي توجد رسالة في آخر الكتاب، في آخر المجلد 12 من الكتاب، في آخر المجلد 12 من الكتاب، لأن الدورة تقع في 12 مجلد. يقول، التفتوا إلى العبارات، يقول: فتلخص مما شرحنا. عند رسالة مفصلة حدودا 50-60 صفحة، أنا أقرأ الخلاصة مالته. يقول: فتلخص مما شرحنا أن كلا من سهوه صلى الله عليه وآله في الصلاة ونومه عنها، يعني عن الصلاة، مما تواتر به الأخبار. فالقضية ماذا؟
متواتر.
متواترة، والتواتر يفيد القطع واليقين، ولكنه نختلف معه منهجيا. نحن قلنا أنه حتى لو كان متواتر لابد من عرضه على ماذا؟ ولكن هذا مو منهجه هو، ولهذا عندما تم عنده التواتر، أحسنتم، هذا المنهج، هذه آثار المنهج، هذا هو إسلام الحديث وإسلام القرآن. جيد. قال: مما تواتر به الأخبار وأنه لم يختلف في جواز الأول قبل المفيد أحد من الإمامين.
قبل المفيد،
قبل المفيد يعني تعلمون، يعني أوائل القرن الخامس، يعني 4 قرون من عهد الإمامية كانوا يقولون كما يقول. أنا لا لم أذهب تاريخيا لأبحث، أنا أنقل كلام من العلامة المحقق التستري. يقول: 4 قرون من الإمامية كانوا يقولون بسهو ماذا؟
النبي،
بسهو. وهذا اللي قال الشيخ العلامة المجلسي أيضا، قال بأن القدماء أصحابنا لم يناقشوا فيها، لم يناقشوا. تقول سؤال: المذهب ياهو هاي القرون الأربعة لو بعد الشيخ المفيد، ياهو المذهب مولانا، ياهو المذهب. أسأل كل من يسمعني الآن من أهل العلم أو غير أهل العلم، ياهو المذهب. الجواب بيني وبين الله: لا ما قبل المفيد المذهب ولا ما بعد المفيد المذهب، وإنما ذاك اجتهاد
داخل المذهب، وهذا
اجتهاد داخل المذهب. عزاجي اشقد هذا، اشقد هذا القول، المذهب ما أنه قوي رصين واقعا. قال: ولم يختلف في جواز الأول يعني السهو قبل المفيد أحد من الإمامية، وأول من منع منه من الإمامية المفيد للشبهة سبقت إلى ذهني. هذا ابتلي بشبهة، وإلا يعني بيني وبين الشيخ المفيد مولانا ابتلي بشبهة. المحقق التستري يقول: نعم، أنا اجتهادي أنه لم يفهم المسألة جيدا. خلاص، يعني الشيخ المفيد خرج من المذهب؟ لا والله. المحقق التستري خرج من المذهب؟ لا والله.
ولم يذمه
يعني أبداً, 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 أبداً. قال: لشبهة سبقت إلى ذهنه وتبعه الشيخ، يعني الشيخ الطوسي تبع ماذا؟
تبع
الشيخ المفيد. وأما المرتضى، سيد المرتضى يعني أستاذ الشيخ المفيد، أستاذ الشيخ الطوسي، فمع كونه تلميذه يعني تلميذ المفيد، لم يتابعه على ذلك، لم يتابع المفيد، وإنما ذهب إلى كذا. وأما الثاني يعني نومه، هذا سهو. وأما الثاني فلم يمنع منه أحد، حيث أن المفيد وإن تشكك فيه أولا إلا أنه قال به أخيرا. يقول الشيخ المفيد: مؤمن بأنه نام رسول الله عن الواجب، يعني ترك واجبا رسول الله. يعقل هذا؟ خلي أرفع الشبهة من ذهن المشاهد. الجواب: المفيد والمجلسي وغيرهم، طبعا أنا لا أوافقها، أقول لكم صريحا لا أوافق على هذه الآراء، ولكن أريد أبين آراء أعلام الإمامي. الجواب: يقول عندما كان نائم كان مكلف أو غير مكلف؟ غير مكلف. فإذا فاتت الصلاة ارتكب حراما أو لم يرتكب؟ متى يكون قد ارتكب حراما؟ إذا كان مستيقظا ملتفتا ولم يصلي، ارتكب حراما ونايف العصر. أما قبل، إذا كان في حال النوم فهو في مكلف أو غير مكلف؟ غير مكلف. إذن لم يرتكب حرام، إذن لا ينافي العصر. ما أدري، واضح النظري؟ إذن هذا استدلالهم، وبغض النظر عن صحته وعدم صحته. عندي وقت سأل على له
5 دقائق سمحت السيد، راح نعطيك لكي تكمل
لا 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 ما يكمل 5 دقائق. إذا تريد أشقد عندنا الوقت إلى آخر البرنامج،
إلى آخر البرنامج
17 دقيقة،
20 دقيقة تقريبا.
جيد جدا، إذا أستمع المداخلات إذا يقدرون. بلي أستمع، وقع على اليوم أستمع المداخلات، إذا ما موجود المداخلات حتى أكمل حديثي.
طيب الآن مداخلات غير جاهزة.
جاي إذن خلي يتهيئون للمداخلات دقيقتين ثلاثة وأسمعهم.
طيب
مسألة أخرى، أن النبي والإمام في مدرسة أهل البيت، النبي في مدرسة عند المسلمين والإمام في مدرسة أهل البيت،
هل يجتهد أو لا يجتهد؟
حتى بشيء من نفسه
يعني. اجتهاد اجتهاد كما نحن نجتهد. نعم قد يجتهد، أنا أجتهد، قد أصيب وقد أخطئ. قد يقول قائل أن النبي أو الإمام يجتهد ولكن لا يكون إلا ماذا؟ مصيبة. إلا مصيبة، ولكن يجتهد، مو أنه كل شيء يأخذه من
الوحي.
من الوحي. هل يجتهد أو بعبارة أخرى توجد عنده فتاوى أو لا توجد عنده فتاوى؟ أنا وأنتم الآن الآن نحن الذين أصحاب الفتوى، يوجد توجد عندهم فتاوى من اجتهاداتهم. هل يوجد عند النبي والإمام اجتهادات وإن كانت مصيبة أو لا يوجد اجتهاد؟ كل ما يقولونه فهو من الوحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تعالوا معنا عزيزي إلى الشيخ المفيد مرة أخرى في تصحيح الاعتقاد، وأنا أنصح الأعزاء واقعا حتى يتعرفوا على هذا التعدد في القراءة والاجتهاد في صدر مدرسة أهل البيت في عصر الغيبة الكبرى، فليقرأوا الاعتقادات للشيخ الصدوق وتصحيح اعتقادات، التفتوا تعبيرا جدا جدا خطير، ها، اعتقادات الشيخ الصدوق وماذا؟
تصحيح
اعتقادات الإمامية، يعني أن اعتقادات الشيخ الصدوق ماذا؟ ها ليست صحيحة. ومن حقه لأنه مجتهد له رأيه. يقول وقد وجدنا في صفحة 135، وأستمع للمداخلة، وقد وجدنا جماعة، الشيخ المفيد يقول وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم، يعني من عاصمة الحوزة العلمية في ذلك الزمان، من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين، يسميهم من المقصرة، يعني هؤلاء قصروا في حق النبي والأئمة. لماذا؟ شماذا شيخنا تسميهم من المقصرة؟ قالوا وينزلون الأئمة عن مراتبهم ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية. الأئمة ما يعرفون الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم، من يسألوا ما يعرفوا، فينتظر أن يأتيه ماذا؟ الجواب. هذا رأيهم. ورأينا، هذا الخطير، ورأينا من يقول إنهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون. أصلا مو فقط أنه يجتهدون، ظن يقول، والقرآن يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هسه انظروا المنهج الحديثي كيف ما لا ينتج نتائج، والمنهج القرآن، إذا قلنا أن الظن لا يغني من الحق شيئا كيف يمكن أن الإمام يعطي رأيا على أساس الظن؟ ولكن لأن المنهج منهج ما هو إسلام حديثي،
حديث
رواية
لا يستطيع أن يجاوب.
أبدا أبدا، يقول عندي روايات صحيحة السند. قال إلى الرأي والظنون، ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء. الشيخ المفيد العجيب، هم يدعون لأنفسهم، هاي في مدرسة قوم، هم يدعون أنهم من العلماء وهم ينسبون إلى الأئمة، يقولون بالرأي والظنون. إذن النتيجة التي أنتهي إليها، وأستمع المداخلات أستاذ علاء، دقيقة واحدة. إذن إلى هنا انتهينا بشكل واضح وصريح، أن من أهم مقومات وأسس وامتيازات ومدرسة أهل البيت تعدد القراءة والاجتهاد في مختلف الفروع. ولكن مع الأسف الشديد في المدرسة، في مدرسة قم الحديثة، يعني من زمان الشيخ الأنصاري وقبله بقليل، حيث أنه حذفت كل العلوم الدينية في النجف، عفوا في النجف، حذف التفسير، حذفت الفلسفة، حذف الكلام، حذفت العقائد، حذفت الأخلاق، هاي كل العلوم حذفت، واقتصر على ماذا؟ على الفقه والأصول. فتوهم الطلبة أن المسائل العقائدية مورد إجماع ماذا؟ مورد الإجماع. فبمجرد من وجد من يختلف، تصوروا أنه خرج عن إجماع الإمامية، مع أنه لا يوجد هناك أي إجماع حتى في أهم هذه المسائل. ولو أريكم اختلاف علماء الإمامية في التوحيد لرأيتم
عجبا في التوحيد؟ أقول نعم. علماء الإمامية، فإن الخط المحدث يعني الشيخ الصدوق يفسر التوحيد بنحو، والشيخ المفيد يفسر التوحيد بنحو، والفلاسفة من مدرسة أهل البيت يفسرون التوحيد بمعنى، والعرفاء من مدرسة أهل البيت يفسر التوحيد بمعنى، وكلهم ماذا؟ وكلهم ماذا؟
كلهم إمامية.
وكلهم شيعة. يعني خذ ابتداء من الشيخ الصدوق ومرورا، التفتوا، ومرورا بالشيخ المفيد والشيخ الطوسي، وانتهاء إلى ملا صدرة والمحقق الطوسي، وما أقول ابن سينا لأنه يقولون إسماعيلي وإن كنت لا أعتقد ذلك، وانتهاء إلى السيد حيدر الآملي الذي هو من العرفاء. كل يقول أن تلك ذلك الخط أخطأ في تفسير التوحيد، وكلهم ماذا؟ شيعة لو مشيعة. نعم أعزائي، ولكن عندهم اجتهادات في معنى الوحدة والتوحيد للحق سبحانه وتعالى.
حسنتم سمعت السيد. أعزائي المشاهدين، نستمع إلى أولى المداخلات. الأخ أبو حيدر من العراق، تفضل أبو حيدر.
السلام عليكم، ونبارك لكم هذه الأيام والليالي رمضان.
وعليكم السلام ورحمة الله، رمضان كريم عليكم.
هذه الأيام بهذه الأبحاث المعمقة، وحقيقة هنالك فرضية عند أغلب يعني أبناء المذهب، أن الذي يتصدى للمرجعية تصبح يعني أعضاء المرجعية تعيقة عن الكتابة في التفسير، ويستشهدون بأن السيد الخوئي بدأ بالتفسير بالجزء الأول وانتهى منه لم يستطع إكماله، كذلك السيد محمد صادق الصدر بدأ يكتب ولم يستطع، السيد السلسواري وأيضا لم يستطع. حقيقة يضربون مثال أن السيد محمد حسين الطباطبائي قدس الله نفسه استطاع إكمال التفسير حينما لم يتصدى للمسجد. ما رأي سماحتكم بهذا؟
شكرا
أبو حيدر، مداخلة جيدة جدا.
شكرا أبو حيدر. سامي من الكويت، الأخ سامي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا، أنا عندي 3 نقاط وإن شاء الله كلها في البحث وقصيرة، إن شاء الله ما راح أطول عليكم.
تفضل أخ سامي.
بالنسبة للمناهج للسيد الحيدري قال أنه يرفضها، المنهجين القرآني والسنة والرجوع للقرآن في حال الاختلاف. هل بس السيد يوضحنا، هل ممكن يكون المراجع اعتمدوا على آيات في القرآن لا يمسه إلا المطهرون، أو أن مثلا لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهل هم استندوا في البحث على أن مثلا لما ناخذ نضمن أن الحديث يكون صحيح متواتر، فهو هذا فهم القرآن اللي وصلنا عن طريق الأئمة الاثنى عشر،
هذا السؤال
ولا يستطيع إنسان غير الأئمة الاثنى عشر فهم حقيقة معنى المعاني القرآنية المقصود بها الآيات. يعني هل هم بنوا على هذا؟
أخسامي يعني أرجو أن يكون السؤال عاما، سؤال بدون ذكر مصادق والدخول في المصادق. تفضل.
لا أساسا مو قضية مصادق. بلا تطويل جملتي. نعم. عندي وقت 5 دقائق وانتهي الوقت. نعم.
سيد الحيدر، بس المنهج اللي هو فهم الحديث في ظل القرآن، مش ممكن يختلف الفهم من مرجع لمرجع؟
طيب، يعني طيب فهمت سؤالك.
واضح،
فهمت
السؤال. واضح السؤال أخسامي. أبو علي من إيران، تفضل أخي أبو علي. أبو علي من إيران،
استبدلوا عزانا ماكو وقت كثير، الله يحفظ.
أبو علي من العراق، تفضل.
الله العظمى كمال حجري،
تفضل. السلام ورحمة الله، تفضل أخي أبو علي.
السؤالي، هل نحن نقرأ من سيد كمال حجري لأنه بحاجة إلى عملية، يعني نقول تصحيح أو تأسيس في المناهج الجديدة أو المنهج الجديد إلى حوزاتنا العلمية، أي نخرج من الموروث التاريخي وندخل في العلوم الحديثة؟
لا مو
حتى تكون هذه عملية تصحيح في المسار.
واضح سؤال. نعم سؤال. واضح. يعني هل نحتاج إلى قراءة جديدة بشكل آخر؟ أبو علي من إيران، تفضل. تفضل أخي أبو علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير. أنا عندي مداخلة حول كلام السيد. أنا أتصور السيد هم لا يغلو في الكلام.
شنو؟
نعم. القرآن يقول يا أيها الذين.
لا عفوا، السيد ماذا؟
السيد ما فهمت.
والرواية تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو علي. أبو علي. أبو علي. أبو علي. تسمعني أبو علي؟ السيد ماذا؟
السيد ماذا؟ أقول إنه السيد الكمال الحيدري الله يحفظه قاعد يبلو في الكلام.
شو يسوي في الكلام؟
هو السيد ماذا أفهم؟
ما فهمنا عزيزي، ما فهمنا عزيز، الصوت مدى يجي واضح، لم أفهم السؤال عزيزي.
ماذا يعمل في الكلام يعني؟
ما
انقطع الاتصال يظهر. اتصال آخر. طيب يظهر أن هناك اتصال. سيد رضا، السيد رضا من الكويت، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية سيدنا.
تفضل أخي.
المسألة بس كتشخيص الموقف هذا اللي الحين تطرحته في الحلقة، قلت يعني بما معناه المبدأ اللي أنا أفهمه الحين ان المساله الاماميه خاضعه للاجتهادات، وهذه الاجتهادات اذا مثلا انتم بتتهموني بالضلال او كل واحد يبي يتكلم يتهم بالضلال، فرجعوا الى الشيخ المفيد والشيخ الصدوق.
لا،
فما حكمتم عليهم بالتضليل. فاذا انت تبي تثبت ان المبدا هو الاجتهاد،
شوف اخي سيد رضا، اخي سيد رضا يعني فهم
الحين بيك على السؤال.
لا لا، خلي يسال السؤال، خلي يسال السؤال.
تفضل. لا اخر هو اسس على قضيه اخرى. شوف أخي سيد رضا، فهم معنى الطرح. قضية مهمة، السيد خلال البرنامج طرح قضية تعدد الرأي.
نعم
نعم، تفضل.
نعم، تعدد الرأي في مسألة هي الآراء هذه اللي احنا قاعد نتكلم عنها. هو السيد طرح ان الآراء حتى اختلاف في التوحيد.
سؤالك عزيزي
ما فيها مشكلة، بس احنا الحين بالاختلاف هذا،
شوف أخي عزيز،
لازم واحد صح.
أخي العزيز بغض اخي يعني اطرح سؤالك، اطرح سؤال سيد رضا.
ان الطرف المقابل خطا،
عفوا،
فاحنا نحتاج الدليل لمناقشه الدليل.
طيب طيب طيب،
فهمنا.
اطرح سؤالك.
سؤالي، هذه الاجتهادات كلها ما يصير كلها صحيحه، لازم واحد صح والباقي خطا.
احسنتم، فهمت السؤال، خلاص افتهمنا السؤال عزيزي.
نعم
يا استاذ،
نعم واضح واضح سيد رضا. اخر اتصال، تفضلوا. فراس من الإمارات، تفضل. تفضل أخي فراس. فراس تفضل. للأسف انقطع الاتصال، نعود إليكم سماحة السيد.
سؤال الأخ أبو حيدر، شنو كامل العرض؟
أبو حيدر يعني سأل أن الذي يتصدى للمرجعية لا يجد متسع
لا، أنا سؤالي ليس عندما يتصدى للمرجعية، بيني وبين الله، كيف حصل السيد الخوئي على وقت أن يدرس 60 عاما في الفقه؟ لا أقل كان يضع من 10% مولانا تدريس التفسير ويقرر له. عزيزي ما مختلفين، أنا لا أقول لماذا لم يكتب، أنا أقول لماذا لم يؤسسوا هؤلاء الأعلام الكبار. وأتكلم عن السيد الخوئي باعتبار الآن تعلمون أنه أحد الأعلام، وهو من أساتذتي يكون في علمكم، وأعلام، وهو أستاذ كل هؤلاء الموجودين الآن. لماذا لم يؤسس السيد الخوئي للدرس التفسيري داخل الحوزات العلمية؟ لماذا لم يؤسس للدرس الكلامي والعقائدي في الحوزات العلمية كما أسس الشيخ المفيد لذلك؟ ألم يكن الشيخ المفيد مولانا مرجعا في زماني؟ ألم يكن الشيخ الطوسي مرجعا في زماني؟ ألم يكن؟ ألم يكن؟ نعم كانوا. أنا مو كلامي أنه لماذا لم يأخذ القلم ليكتب، حتى تقول لا يوجد عنده وقت. أنا دا أقول لماذا صرف كل عمره في الفروع وترك ماذا؟ وترك الأصول. لماذا صرفوا كل أعمارهم من أول كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة والنجاسة إلى آخر الديات، ولم يصرفوا سنة من أعمارهم ماذا؟ في التفسير. هذا سؤالي، وهذا السؤال لا جواب عليه. هذا أولا. وثانيا، الآن موجودين مولانا بحمد الله تعالى أعلام في النجف مولانا، وأعمارهم 70 و80 وإلى غير ذلك، وهم لا يدرسون ولا يقولون شيء، حتى إذا درسوا لا يدرسون إلا ماذا؟ إلا طبعا هذا أعزائي، هذه مو اتهام، لا يحاول البعض ها يريد أن يتكلم عن المرجعية. عزيزي البحث مو أريد أتكلم على أحد، توصيف، أريد أقول هذا منهج. ولذا تجدهم حتى في آخر أعمارهم تصل إلى 80 و90 يبقى يدرس ماذا؟ الفقه والأصول، ولكنه لا يقترب من القرآن في يوم واحد. إذن هو منهج، هو رؤية، هو قراءة، هو نظام معرفي، هو عقل مكون
كما يقول ذلك الفيلسوف المعروف، هو عقل مكون، فلا بد من البحث عن الشروط والعقل المكون لهذا العقل المكون.
طيب الأخ سامي من الكويت حول قضية اختلاف المناهج عندنا.
عزيزي بيني وبين الله، أنا ما أقول بأنه لا بد أنه لا نختلف، لا نختلف. تقول في النتيجة اختلفوا واحد منهم على الحق، أقول لا، ما حد قائل هذا، ما حد يقول هذا. الآن فقهانا يختلفون، واحد يقول طهارة أهل الكتاب، واحد يقول ماذا؟ نجاسة أهل الكتاب. واحد يؤمن بولاية الفقيه، واحد يرفض ماذا؟ بتعبير السيد الخوئي يقول ودون إثباتها، أو الشيخ الأنصاري كما ينسب إليه خطأ في بعض المعاني، دون إثباتها خرط القتاد مولان. في النتيجة أيهما صح؟ بيني وبين الله إحنا مو مسؤولين عن الصح، هذا رأي اجتهادي وهذا. نعم، عندما يظهر الإمام الثاني عشر عند ذلك نذهب بخدمته سلام الله عليه ونقول له يا ابن رسول الله أيهما الحق، واطمئنوا سوف لا يجيبون أيهما هو الحق، يكون في علمك. وإلا لو كانوا يريدوا الأئمة أن يوحدوا الشيعة على رأي واحد كان بإمكانهم في زمانهم يكتبوا رسالة عملية. أنا سؤال أوجهه لكل الشيعة، لماذا أن الأئمة في زمانهم لم يكتبوا رسالة عملية لشيعتهم حتى يوحدوهم على رأي فقهي واحد ولا يختلفون فيما بينهم؟ لماذا؟ هذا السؤال لابد أن يجيبه أهل العلم. الجواب لأنه أساسا كانوا يريد الأئمة من أصحابهم أن يجتهدوا وتتعدد آرائهم وقراءات حتى في حضورهم، فما بالك ماذا
بعد
غيبته. إذن أعزائي افهموا فلسفة الاجتهاد وتعدد القراءة، ولا تحاولون أن تضيقوا عقولكم وقلوبكم وأنفسكم ورؤيتكم، وبمجرد أن يختلف معكم أحد مولانا تبدأ العناوين وتبدأ الفتاوى وتبدأ الكلمات.
طيب لأخ السؤال
أبو علي من العراق،
أبو علي في السؤال. قضية التأسيس أو التصحيح
بين واقعا، أنا أعتقد بأنه واقعا نحتاج إلى تأسيس قراءة جديدة لمباني مدرسة أهل البيت، وهذا الذي قام به المفيد، وهذا الذي قام به الصدوق، وهذا الذي قام به المجلسي، وهذا وهذا إلى غير ذلك. ولم يقل المجلس، إن شاء الله سيأتي في الليالي القادمة بإذن الله تعالى، إن شاء الله سيأتي في الليالي القادمة أن المجلس لم يقل أن المفيد قال كذا، إذن لا أقول رأيي، لا اجتهد، قد وافق المفيد وقد خالف المفيد، قال الصدوق قد وافقه وقد خالفه، باب الاجتهاد مفتوح. نحن ومالان لابد أن نجتهد، قد نتفق مع الشيخ المفيد وقد نتفق مع المجلسي وقد نختلف معهما. تقول على أساس الموروث التاريخي أو القراءات الحديثة والدراسات الحديثة، أقول كلا، على أساس المنهج القرآني وعلى أساس الإسلام القرآني، لا الإسلام الحديثي أو الإسلام التاريخي.
يقال أن أضيفت لنا 5 دقائق، فإذا يعني اليوم
بل جيد جدا جيد. إذا أكو أسئلة إذا أما سيد رضا من الكويت، أنا ما عرفت سؤال شنو كان،
يعني سؤال سيد رضا شبيه لسؤال أخ سامي من الكويت،
شنو ماذا
في أنه ليست جميعها صحيحة وليست جميعها خطأ، من هو الصحيح من هذه الآراء؟ نعم
الجواب قلت بأن أحسنتم الجواب. بيني وبين الله المجتهد والمرجع الديني، المرجع الديني لا المرجع الفقهي، أؤكد المرجع الديني، يعني جميع المنظومة العلمية بيده، جميع المنظومة الدينية من القرآن والتفسير والعقائد تكون بيده، هذا يستطيع أن أقول هذا اجتهادي وهو حجة عليه وعلى من يرجع إليه ويقلده، سواء كان يقلده في الفروع أو يقلده أين؟
في الأصول،
في العقائد. تقول سيدنا قائل، أقول نعم قائل، وإن شاء الله الرسالة العقائدية أرجو الله لعدة أشهر وإن شاء الله ستخرج إلى الأسواق
إن شاء الله. محمد من البحرين، تفضل محمد. الأخ محمد من البحرين، تفضل.
السلام عليكم حبيبي.
وعليكم السلام.
جدك الحسين، نصف دقيقة ولا أتأثر عليكم.
تفضل أخ محمد.
النجس ستكون لكم في المستقبل.
عفواً أخ محمد، أخ محمد. يعني لنتجاوز هذه العبارات وهذه القضايا. تفضل.
هل يستمر السيد على هذا النهج؟ الشيء الثاني، أرجو من السيد أن يبين رأيه في مثل هذه الفتاوى والمواضع حتى لا يقع في الشبهة بعض السذج. وأقول للآخرين لماذا لا تتحدث
لا أجيب
محمد واضح
واضح عزيزي واضح واضح الجواب عزيزي أنا بيني وبين الله من الواضح لا أستطيع في 3 دقائق أن أبين آرائي وفتاواي. هسه يخرج بعض يقول شلون السيد يقول فتاواي؟ لا عزيزي الفتوى التي هي نتيجة الاجتهاد في العقيدة فتوى اعتقادية، في التاريخ فتوى تاريخية، في التفسير فتوى تفسيرية،
سميها رأي.
لا 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 أسميها فتوى وقعا فتوى. أعزائي فيما يتعلق بالإمامة بإمكان الأعزاء أن يرجعوا إلى كتاب العصمة وإلى كتاب علم الإمام وإلى كتاب بحث حول الإمامة وإلى كتاب الراسخون في العلم وإلى كتاب معرفة الإمام المقامات والمسؤوليات. هاي 5 كتب أعزائي آرائي كلها موجودة هنا.
الأخت صباح من المملكة العربية السعودية تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بألف خير.
كل عام وأنت بخير.
أقول لسماحة السيد الله يحفظه يا رب لا فض فوك لا فض فوك لا فض فوك. حقيقة والله أثلجت صدورنا بهذه الأبحاث العظيمة الفذة، والحقيقة أني اتصالي أناشدكم وأرجوكم وأسألكم بالله وأناشد الإدارة، إدارة هذه القناة الشريفة المباركة ومن هذا المنبر الشريف أناشد بل أرجو بل أسألكم بالله وأسأل الرجل الأول في إيران الإسلام أن تطيلوا وقت البرنامج، لأن هذه الأبحاث جد عظيمة عظيمة جدا، وأنا أتكلم ليس بلساني أنا فقط بل بآلاف أو ملايين المسلمين.
نعم شكرا.
هذه الأبحاث جد عظيمة.
شكرا.
بارك الله فيكم.
وصلت الفكرة.
أرجو
شكرا للأخت صباح.
لا تقولوا ليس ثمة وقت، هناك المزيد من الوقت لو بقليل من التنظيم.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا للأخت صباح.
شكرا على هذه آخر المداخلة.
آخر اتصال أخ فراس من الإمارات تفضل. تفضل أخي فراس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. هناك نقطة في بحث السيد الحيدري هي أن القرآن هو حجة بنفسه، والقرآن احتج بنفسه على نفسه لا يأتيه الباطل.
لو أسرعت أخي فراس لأن الوقت يداهمنا
يوم
نعم.
القيامة إلى أن يرث الأرض ومن عليها. دعني أكمل
يعني أنا أيضا مقيد بوقت البرنامج.
السنة الشريفة فقد تنبأ رسول الله وتوعد من يكذب عليه، توعد أن من يكذب عليه سيكون مقعده من النار. فهذا دليل أن
هذا البحث النبوي
قابل للطعن قابل.
أخي فراس هذا البحث سماحة السيد
يقول إن شاء الله سيأتي أنه كيف تنبأ رسول الله وهذه من الإرهاصات والإخبارات التي قال عنها، وسأقف عندها تفصيلا عنها.
أنا لا يسعني سماحة السيد لأن وقت البرنامج 5 دقائق أيضا التي أضيفت وهم مشكورون عليها.
أنا أشكرهم بأنهم استجابوا يعني بالأمس عتبنا عليهم بينهم وجزاهم الله خيرا.
شكرا لسماحة الله السيد كمال حيدري. شكرا لكم أنتم مستمعينا ومشاهدينا. حتى يوم غد إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.